بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. اللي معاه نسخ تانية، التقعير كده ولا التقعر؟ تقعير بالياء. ها، ماشي. ماشي، التقعير. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. والمتنطعون المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه داود والترمذي، وقال: حديث حسن. يعني يتشدق في الكلام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق. هنا طبعا الأمر برضو في حاجة مهمة لازم ننبه عليها، وهي إن بعض إخواننا يتكلفوا ذلك، يتكلفوا أن يكون فصيحا وأن يكون بليغا وأن يأتي بغريب الكلام ووحشي اللغة، وهذا ربما كان يعني علامة على وجود شيء في القلب، وليس ذلك على الدوام، يعني ده ما هيش قاعدة مضطردة، لكن فليفتش عن قلبه إذا وجد من نفسه أنه يحب دائما أنه يكون كلامه مسجوعا وخطابه فصيحا، حتى وإن لم يكن المجلس مجلس فصاحة ولا مجلس بلاغة. وأنا أذكر لكم مثلا ربما ذكرته من قبل، كان شيخنا حفظه الله الشيخ أسامة حامد، وشيخنا الشيخ أسامة كحيل. الشيخ أسامة حامد أظن يعني من كتر ما بنتكلم عنه فالناس يعني ابتدت تعرفه. الشيخ أسامة كحيل من العلماء الراسخين، وشيخ أسامة عبد العظيم كان يزكيه في علمه، بل لما مات الشيخ أسامة عبد العظيم فالشيخ أسامة كحيل دلوقتي هو يعني من يعقد له المجلس، مجلس العلم في مسجد الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله. فالشيخ أسامة حامد وشيخ أسامة كحيل قاعدين مع بعض، وبعض طلاب الشيخ أسامة حامد الكبار اللي هم الصف الأول قاعدين معاهم. والشيخ أسامة حامد لما بيقعد بيتكلم عادي بالعامية، وكذلك الشيخ أسامة كحيل لما بيتكلم بيتكلم بالعامية، ما يتكلموش بالفصحى، وهما أجدر الناس على ذلك. يعني شيخ أسامة حامد إذا أفصح إذا تكلم بالفصحى لا يكاد يلحن. وبعدين فواحد من إخواننا من الطلاب الكبار بتوع شيخ أسامة حامد كان عاوز يسأل الشيخ أسامة كحيل سؤال، فسأله بالفصحى فعنفه الشيخ أسامة حامد تعنيفا شديدا، وقال له: احنا انت مش شايفنا بنتكلم ازاي، ما تتكلم زينا. وهذا من باب التربية. ماشي. طيب هل هذا الشاب، طبعا ده من الطلاب الكبار، لما اقول لكم الطلاب الكبار عن شيخ أسامة حامد يعني عدوا 20 سنة مع الشيخ. ماشي. ف ليه؟ ليه؟ طبعا هو يعني لعله من تعظيمه لشيخ أسامة كحيل يفعل ذلك، لكن برضه ممكن يبقى فيه آفة في القلب لو انا بتكلم بالفصحى. واظن كان الامام ثعلب طبعا امام في اللغة، كان لا يتفاصح. ماشي. واظن الاثر ده احنا كنا كاتبينه في القناة، لو حد يجيبه يحطه. طيب هل معنى كده، هل معنى كده انه هذا مذموم باطلاق؟ لا، مش مذموم باطلاق. يعني لو الواحد اراد ان يعني يجمل ويحسن خطبته مثلا بنوع سجع من حين لاخر، من باب يعني التاثير في القلوب، وان ده في الوعظ بيكون اجمل ويعني ارقى، فهذا يعني يحسن ذلك مع التفتيش في القلب. يعني لو وجد في قلبه شيئا من العجب وشيئا من ان انا بقى اللي بعرف اقول كلام ما بيقولوش غيري، يبقى يهجر هذا الى ان يجاهد نفسه و كي لا يهلك يعني. ماشي. ويمكن بعض الناس كمان يتعمدوا في بعض الأوقات إن هم يلحنوا، يعني يغلطوا في إعراب كده وهم ماشيين، بحيث إن إيه، مش بيقولوا للناس يعني إحنا بنتعمد ده، إنما ممكن يعملوا كده من باب الإزراء على أنفسهم، وإن هم ما يبقوش يعني لو أصابهم شيء من علو أو من كبر أو كده يروحوا عاملين كده، بحيث إن إيه يضعوا من أنفسهم شيئا عند الناس. الإمام ثعلب هو إمام كبير في اللغة والنحو، كان يزري على نفسه ولا يعد نفسه، وكان لا يتفاصح في خطابه. ماشي. فننتبه للكلام ده. طيب ماشي. طبعا ننتبه يعني نحن ننتبه، ملناش دعوة بغيرنا، يعني مش لما نلاقي واحد بيتفاصح نقول اه ده مرائي، ده منافق، ده تقوم تضيع نفسك، مالكش دعوة بغيرك. بنقول الكلام ده لينا احنا. قال: باب كراهة قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. قال العلماء: معنى خبثت غثيت، ومعنى لقست، ولكن كره لفظ الخبث. يعني من باب الانتباه لإيه، حتى الألفاظ يعني. ماشي. باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر، طبعا العنب كان زمان يسموه الكرم ليه؟ بيقولوا يعني كان العنب طبعا كان يصنع منه النبيذ والخمر، فبيقولوا كان الإنسان لما يسكر يجود فيصير كريما، فسموا العنب كرما. ماشي. دوروا برضو، هاتوا كده ليه سموا العنب كرم، هل في معنى تاني ولا المعنى ده بس؟ خلاص. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. والحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال ايضا باسكان الباء يعني الحبله هكذا. قال: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل. إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. باب كراهة واضح الكلام. لما حد يجيب حاجة يقول جايبها منين، يعني لو حد هيحط لنا حاجة من اللي احنا طالبينها يقول جايبها منين. مش باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. يعني إيه إن شئت؟ ما هو إنشاء، يعني ما هو لا مكره لله عز وجل. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطيني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. باب كراهة قولي ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وهذا الإطلاق فيه نظر، يعني ذكروا ذلك نعم، إلا إن غلب على ظنه أنه يضيع واجبا كصلاة الفجر أو كالجماعة عند من يرى وجوبها. يعني هذه الأمور طبعا عاوزين نفصل المسألة نكمل أول. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. المسألة إيه هنا يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد العشاء، وده هيجي معانا بقى الحديث يعني إن شاء الله، يعني أو الدليل على هذه المسألة. فقال العلماء: خلاص يكره الحديث بعد العشاء الآخرة. هنا بقى أنهي حديث؟ قال لك لا، إحنا هنا الإمام النووي بينبه بيقول الحديث المكروه هنا اللي هو اصلا حديث المباح، اللي هو الكلام المباح الذي لا وزر فيه ولا ثواب، ده يكره بعد العشاء الاخره، مكروه. خلاص، يبقى ليه؟ عشان الناس تنام بدري فتستيقظ لقيام الليل ولصلاه الفجر، ويكون عندهم نشاط لاعمال الدنيا اللي بيعملوها. ف ولذلك كرهوا ذلك الحديث. انما لو الحديث اصلا محرم نقول يبقى مكروه بعد العشاء؟ لا، يبقى حرام برضه بعد العشاء. ولو هو اصلا حديث مكروه يشتد كراهه بعد العشاء الاخره، انه اصلا مكروه في نفسه ثم ازدادت كراهته لوقته. طيب الحديث بقى الذي هو خير كمذاكره علم وحكايات الصالحين ومكارم الاخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجه ونحو ذلك، فهل هذا يدخل في الكراهة؟ راح النووي قال لك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. يعني درس بيتعمل بعد العشاء ده ما نقولش مكروه، لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الـ عن الـ أو كره الحديث بعد العشاء. ماشي. طيب لو هذا الحديث غلب على ظنك من حالك، يعني انت عارف انك لو مثلا نمت بعد الساعة 12 مثلا ما بصحاش الفجر. وهذا الحديث الذي هو مستحب او الذي هو حتى مكروه، اللي هو المباح ثم كره، لو غلب على ظنك انه يؤدي الى ترك الواجب يحرم وقتها، لان الفجر هيفوتك لغاية الشروق، او الجماعة هتفوتك والجماعة واجبة، يبقى ساعتها نقول لك لا، ما تسهرش، طب اصل في درس والدرس بيطول، ما فيش حاجة اسمها، يا اما تكون ظابط نفسك ان بعد الدرس ده مش هنام لغاية الفجر، لا ما انا مش هينفع عشان عندي شغل وبتاع، خلاص لا مجاملة في دينك، لو عارف ان الفجر هيفوتك امشي وسيب الدرس وتحصله بقى بشكل اخر. ماشي. عن ابي برزة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. وهنا يكفي طبعا غلبة الظن، مش لازم يقين، يعني يغلب على ظني ان انا الفجر هيفوتني خلاص، يبقى نبني الحكم على غلبة الظن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه. هذا المعنى يراودني كثيرا، فكرة أنك بس تطوف بعقلك 70 سنة قدام، 80 سنة قدام، فإذا بالناس غير الناس، ولا تكاد تجد واحدا من الموجودين الآن موجودا وقته. ما أحقر الدنيا، متضايقين على إيه وبنجري وراء إيه، ما أحقرها وما أسرع زوالها. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. يعني كأنه يأتي بهذه الأحاديث ليقول أنه لا بأس بمثل هذا الحديث، الحديث الذي هو في الخير بعد العشاء. باب تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية: حتى ترجع. باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. لا تأذن في بيته، يعني لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه. وبعض العلماء قال: لو كانت تعلم من حالها أنه لا يمانع أنها تصوم، مش لازم لو هي عارفة كده من حاله أنه لا يمانع من ذلك، أو أنها تصوم صوم نافلة ثم إذا يعني احتاجها أو كذا أفطرت مثلا، لكن الأولى أنها تستأذن زوجها إن كان حاضرا أن تصوم. باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه. هذا طبعا فيه تهديد وفيه مناسبة، فيه مناسبة. الحمار دايما يضربونه مثلا للغباء وقلة الفهم وضيق العقل، هذا دائما يضرب به المثل في هذا. فقالوا أن هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام، إنما في العادة يرفع رأسه قبل الإمام لعجلته، لعجلته، فبيقوم رافع رأسه قبل الإمام لأنه مثلا مستعجل وراه حاجة. طيب هبه رفع رأسه في كل الركعات وكل السجدات قبل الإمام، تراه يسلم قبله أو ينتظره حتى يسلم ثم يسلم هو؟ يعني هل ينفعه شيء إنه يرفع رأسه قبل الإمام؟ مش هينفعه حاجة. ارفع رأسك براحتك، في الآخر هتستنى الإمام يسلم عشان تسلم، مش كده؟ فكأن هذا الفعل فعل من لا عقل له، تناسب أن يهدد بهذا، أن يحول الله صورته صورة حمار. يعني لما فعل فعل من ضاق عقله وزاد غباؤه، فناسب أن يكون العقاب من جنس ما فعله. فهمتوا؟ باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. الخصر هو وسط الإنسان، إن يحط الإنسان إيده على وسطه، ماشي، وهذا يعني لا يفعله أحد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. هنا انتبهوا يا جماعة إلى القيد الذي وضعه من الجنب، أيوه من الجنب، الذي وضعه النووي. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه. بعض الناس ربما يترخصوا حيث لا رخصة، يعني الأكل لو اتحط يأكل حتى لو كانت نفسه لا تتوق إلى الأكل، ويقول لك إن إيه إنه يبدأ بالعشاء. لا، لو كانت النفس تتوق إليه بحيث إذا شرع في الصلاة يعني شوش عليه وجود الطعام، شوش عليه حاله وصلاته، فساعتها نقول لك كده، ماشي، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. شوف يا جماعة حرص الشارع على أن تستحضر قلبك في الصلاة، وحتى لو فاتتك الجماعة التي هي واجبة، فنقول لك تفوت الجماعة بس تصلي بخشوع، فروح ادخل الحمام وما تصليش وانت بتدافع الأخبثين، أو اقعد كل طالما نفسك تتوق إلى هذا الطعام وبعدين صلي. طب الجماعة هتفوتني حتى لو هتفوتك الجماعة، حرصا على مسألة الخشوع في الصلاة واستحضار القلب، اللي هي احنا دلوقتي لا نراعيها أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا ننتبه إلى معنى الخشوع ولا إلى معنى حضور القلب، ولا نبكت، لا نبكت أنفسنا إن صلينا على تلك الحال الرديئة التي لا يرضاها الله منا، لا فاهمين بنقول إيه ولا مركزين بيتقال إيه ولا أي حاجة. وأولى ما يستحق العناية الصلاة، أول ما وأهم ما يستحق العناية منك. يعني لو زي ما قلنا لكم كده، فاكرين في درس حديثان لما قلنا لكم مشروع حياة إنك تحسن أخلاقك، لو كان مشروع حياتك إنك تحسن صلاتك فيحسن أن يكون مشروع العمر، لأن الصلاة أول ما تحاسب عليه. خلاص. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. يبقى المستحب أن تنظر موضع السجود. بعضهم قال إلا عند الكعبة فيستحب النظر إليه، إلى الكعبة يعني. طيب، هل نرفع أبصارنا إلى السماء في وقت، لو وقت الجشاء ممكن نعمل كده؟ إيه الجشاء ده؟ احنا بنسميه في العامية المصرية واحد بيتكرع، فلو واحد غلبه ذلك فيقوم رافع راسه لفوق علشان الرائحة ما تؤذيش من إلى جواره من الناس، فحينها لا بأس أن يرفع رأسه للتجشي. ماشي. باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. واضح الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. باب النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. طبعا هذا من باب سد الذرائع، انه لا يقع الانسان في الشرك. ماشي. انه لا يصل يعني به الحال الى الشرك، ان يشرك بالله عز وجل. فلا تصلوا الى القبور. لو كان في حائل بينك وبين القبر خلاص. باب تحريم المرور، باب تحريم المرور بين يدي المصلي. بعض الناس بيسأل في هذه المسألة، انه دخل مسجد فيه قبر، فغالب المساجد اللي فيها قبور بتبقى كده، بيبقى في الغالب بيبقى القبر ما هواش، ما انت يعني ما هواش منك للقبر كده، بيبقى في حائل بينك وبين القبر. وبرضو في كثير من الأحيان القبر أصلا ما بقاش اتجاه القبلة أصلا، يعني روح نصلي في، ما بقولش روح صلي في المساجد دي، ما بقولش كده، بقول إنه القبر لو ما هواش في القبلة إلى اتجاه القبلة فأنت حينها لا تصلي إلى القبر. خلاص. طب لو القبر في القبلة لكن بينك وبينه حائل، حيطة، فأنت أيضا لا تصلي إلى القبر. ماشي. باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا. أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ لأن بعض الناس بيشدد في هذه المسألة، يقول لك إن الصلاة باطلة في المسجد اللي فيه قبره. أنا مش عارف الحقيقة القول ده للفقهاء، أنا مش عارفه الحقيقة، يعني ما أعرفش أنا القول ده ما جاب منين يعني، لا يعني مش عارف، عاوزين تبحثوا وتجيبوا دلوقتي، بس كلام القدامى ما تجيبوليش كلام حد من المحدثين في المسألة دي. انا ما اعرفش يعني، يعني قد يكون موجود القول ده وانا ما اعرفوش الحقيقه، ان الصلاه في المسجد اللي فيه قبر باطله باطلاق كده، كمان مجازفه و يعني مش ما نقولش كده احنا، لا. ماشي. يعني ايه مساجد مقبورة دي؟ ايه المساجد المقبورة دي؟ يعني ايه مساجد مقبورة؟ المسجد اتحط في القبر ولا ايه؟ الصلاة في المساجد المقبورة صحيحة ازاي؟ مسجد مات واتحط في القبر؟ يعني مسجد فيه المقام او فيه قبر وصلى فيه انسان، صلاته صحيحه. ما اعرفش ان حد قال ان الصلاه باطله، يعني انا ما اعرفش. طب هل لما نقول صلاته صحيحه لما نقول صلاته صحيحه يعني بنقول للناس روحوا صلوا في المساجد فيها قبور؟ لا، دي مساله ودي مساله. مش بنقول للناس روحوا صلوا في المساجد فيها قبور، لكن السؤال نجرده عشان دايما الناس بتفهم غلط. ده سؤال، ده فقه، احنا بنتكلم في دين. في دين هنبطل صلاة كل الناس اللي بتصلي في المساجد اللي فيها قبور دي؟ يعني جرأة شديدة، جرأة شديدة الحقيقة ومجازفة. ماشي. هل المقام في اتجاه القبلة عادي؟ لا يعني عادي يعني ايه برضو؟ عشان انا ما اعرفش، بدخل في الحتت دي بتفهم ايه اللي جاب الحاجه دي. القبر لو في اتجاه القبله بلا حائل، بلا حائل يعني، يعني بنصلي منا للقبر على طول كده، فهذا لا يشرع، لا يشرع. ماشي. انما لو في حائل، حيطه، ساتر، يبقى لا بأس. احنا هنا بنجرد المسألة، مسألة الصلاة، عن أي مسألة أخرى. يعني نقول بقى في بدع بتحصل هناك، في ممكن بعض الشركيات، وهذا واقع وحقيقي ولا ينكره إلا مكابر. يعني حتى المنصفون من الصوفية يقولوا كده، يعني الناس اللي عندها علم في الصوفية، من الصوفية وعندهم إنصاف، يقولوا ان في هناك حاجات غلط بتحصل تصل الى الشرك عياذا بالله. ماشي. لما احنا ملناش دعوه، احنا ملناش دعوه، يعني مش بنتكلم في ده. ماشي. طيب هنا جاي بيقولوا الحكم الصلاه في المسجد اللي فيه قبر. الجمهور انه مكروه، حنفيه والشافعيه وروايه عن احمد ورواية عن مالك، والمالكية إلى الجواز من غير كراهة، والحنابلة إلى أن ذلك حرام والصلاة باطلة. أنهي إيه بقى؟ المسجد اللي فيه قبر ده بقى اللي الصلاة فيه حرام وباطلة دي، اللي هو المسجد اللي القبر يكون فيه منحاز عن المسجد، ولا بلا 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 حائل؟ يعني انا لو في الشارع ودخلت مسجد الحسين او سيدة نفيسة عادي، ما تدخليش الحسين ولا سيدة نفيسة لمعان اخرى، لمعان اخرى، لكن ده مش وقت ان احنا نفصل في تلك المعاني. حد يحقق لنا بقى مذهب الحنابلة. زياد بيقول، البهوتي بيقول، فإن كان حائل لم تكره الصلاة ولو كان كمؤخرة الرحل كسترات المتخلي، شرح منتهى الإرادات. إن كان حائل لم تكره الصلاة، ما تجيب الكلام كله على بعضه، إنه ده عن القبر. وبرضه حد يحقق مذهب الحنابلة اللي هو الحرمة مع البطلان ده. ايوه يا جماعة، الصلاة في المسجد فيه قبر صحيح. الصلاة في المسجد فيه قبر صحيح، لان المساجد فيها قبور الان. المساجد فيها قبور الان، اما يكون القبر ما هوش في اتجاه القبله، واما يكون في اتجاه القبله، وفي الحالتين بيكون منحازا عن المسجد، مفصول عن المسجد بحائط كده، ماشي. طيب يعني نروح نصلي في المساجد دي؟ ما بقولش نروح نصلي في المساجد دي. ليه؟ عشان معاني تانية. ماشي، بتقول يا شيخ في قبور بيقال انها بيها اموات، والظاهر انها انهم ما ماتوش في مصر اصلا، او بيقول يعني. طب كويس، يعني ما فيهوش قبر المسجد. يعني احنا عمالين بنقول بنتخانق اصلا المسجد فيه قبر ونصلي، في الاخر طلع ما فيش حد ميت، ما كويس يعني. كلام تيمية. ايوه كلام تيمية، ملوش دعوة بالصحة. يا جماعة ركزوا في اللي بنقوله، الله يكرمكم. افصلوا في مسائل الفقه، في مسائل الفقه افصلوا المسائل عن بعض عشان تتعلموا صح. ماشي، افصلوا المسائل عشان تعرفوا تتعلموا. دلوقتي الحرمة والكراهة والاستحباب والوجوب دي أحكام إيه؟ أنا عاوز كلمة واحدة تتكتب. دي أحكام إيه؟ كلمة واحدة، اللي شاطر وبيذاكر أصول وعارف أصول يكتب. مش أحكام فقه، لأ. الأربعة دول مع الإباحة بيسموها أحكام تكليفية، أحسنتوا. دي اسمها أحكام تكليفية. الصحة والبطلان والفساد في غيرها بنسميها أحكام إيه؟ كلمة واحدة برضو، لا مش فقهية، لا مش تكليفية ولا تشريعية، لا. لا. بيسموها أحكام وضعية. ماشي، فلما نيجي نقول ايه الحكم التكليفي في الصلاة في مسجد فيه قبر، فنقول والله العلماء اختلفوا. بعضهم هيقول مكروه، بقى اللي ايه الخلاف اللي احنا ذكرناه فوق ده، بعضهم يبيح وبعضهم يحرمه. خلاص، احنا كده بنتكلم عن الحكم التكليفي. طب ايه حكم الصلاة دي؟ دي مسألة تانية خالص. يعني ايه مسألة تانية؟ يعني ممكن تلاقي عالم يقول لك يحرم الصلاة والحالة هذه والصلاة صحيحة. فهمتوا حاجة؟ ها؟ فمش عارف انتم مستغربين ليه؟ يعني جمهور العلماء يصححون الصلاة، وعند الحنابلة هو بيقول لك في رواية انها تحرم مع الصحة، ورواية تكره، ورواية تحرم مع البطلان. وقلت لكم عاوزين نحقق رواية تحرم مع البطلان دي كمان، عاوزين نحققها. يعني على صورة المساجد اللي موجودة دلوقتي، هل الحنابلة يقولوا تحرم مع البطلان دي، ولا لازم ما يبقاش فيه يعني عاوزة تحقيق شوية. فهمتوا كده؟ ايه بقى الشهوة اللي عندكم ان انتوا عاوزين تبطلوا صلاة كل الناس اللي بتصلي في الحسين وفي السيدة زينب؟ ليه؟ ليه يعني؟ يعني ما صححوا صلاة الناس، يعني ايه يعني هتستفيدوا ايه لما تبطلوا صلاتهم يعني؟ ماشي. طيب احنا طولنا قوي. ماشي، نقف هنا. وعاوزين حد يحقق لنا قول الحنابلة الحرمة مع البطلان، هل ده مطلقا يعني إن كان القبر منحازا عن المسجد وبرضه يبطلون الصلاة؟ محتاجة بحث، عاوزين بحث. خلاص، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.